بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، يوم نسر ويوم نساء، يوم لنا ويوم علينا، يداول الأيام بين الناس ليمتحن عباده المؤمنين بأنواع العبودية التي يحبها سبحانه وتعالى منهم، وهو عز وجل قد نهاهم عن الوهن والحزن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بين الله سبحانه وتعالى أنه يداول أيام النصر والهزيمة والفرح والألم بين الناس، ليس الناس هم الذين يصنعون ذلك، هكذا قدر الله عز وجل على عباده المؤمنين أنواعا من الآلام والمحن. هو سبحانه وتعالى الذي قدرها قبل أن يخلق الكفار، قبل أن يخلق المجرمين الظالمين الذين قدر أن توجد على أيديهم تلك الآلام، وقبل أن يخططوا، وقبل أن يمكروا، وقبل أن ينفذوا جرائمهم، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك لينظر كيف يعمل عباده، ينظر في قلوبهم وفي حبهم وبغضهم وولائهم وعدائهم، في انتمائهم لهذا الدين أو براءتهم منه. قدر الله سبحانه وتعالى هذه المحن على المسلمين، وليست بأول محنة ولن تكون الأخيرة كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار ابتلاء، والأمة بفضل الله عز وجل لا تموت، ومهما قتل واستشهد من أبنائها من استشهد، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل من دمائهم سببا لمزيد الطاعة له سبحانه وتعالى في الأرض، سببا لحياة الأمة ويقظتها وإفاقتها من غفلتها. ذلك أنه سبحانه وتعالى قدر هذه المحن على أمة الإسلام بأسباب منهم سلط الله بها عليهم عدوهم، ليستخرج منهم التوبة والعودة والإنابة التضرع والانكسار والتوكل عليه سبحانه وتعالى. يريد سبحانه وتعالى أن يظهر أولياؤه حبهم الصادق له عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمؤمنين، ويمتحن قلوبا امتلأت بالنفاق، فجعل الله عز وجل قوة الباطل منتفشة ليظهر هذا النفاق المستكن، ويلحق المنافقون بخنادق الكفار يقفون في نفس الخندق ويفعلون نفس الأفعال. وإن افترقوا في أن هؤلاء يعلنون كفرهم وهؤلاء يعلنون الإسلام ويظهرون التمسك به ويأبون أن يحكم عليهم بالحكم على أعداء الإسلام، وإن كان الله قد حكم بذلك وإن أباه الناس وإن توقف الناس وإن عملهم كالمسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في بواطنهم، فأخبر أن من تولى أعداء المسلمين فقد برئ من الله والله بريء منه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، من غير أن تعينوهم على مسلم بفعل، ومن غير أن تصيبوا دما حراما أو مالا حراما. هكذا بين العلماء بالقواعد الكلية من الشريعة المأخوذة من الأدلة الأخرى، فليس الإكراه ولا التقية، تبيح للمسلم أن يكون عونا لأعداء الله على أوليائه سبحانه وتعالى، أو أن يسفك الدم الحرام، أو أن يعين على انتهاك حرمات المسلمين بحال من الأحوال، حتى ولو أكره. فقد أجمع العلماء على أن من أكره على قتل مسلم لا يجوز له أن يفدي نفسه به، لا يجوز ولو قتل أن يقتل مسلما، ولا أن ينتهك حرمته بجلد أو غيره، لأن حرمة المسلم عند الله عز وجل عظيمة، فكيف بمن يفرح بقتل المسلمين ويعين على ذلك وإن تدثر بدثار الإنكار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. آيات بينات جليات واضحات تبين حقيقة الصراع بين أهل الإسلام وبين أعدائهم على هذا الدين. من أجله، إنما يحاربهم أعداؤهم من أجله، وإن زعموا أنهم إنما يريدون غير ذلك، لكن الحقيقة أن الصراع بين المسلمين وبين أعدائهم ليس على قطعة أرض ولا على ثروات مالية أو في باطن الأرض أو غير ذلك، إنما الصراع من أجل أن تعلو كلمة الله. ولذلك ينظر في كل من يقاتل ويجاهد إذا كان يريد أن يعرف في أي خندق هو وفي أي عسكر هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكيف إذا كان الإنسان يقاتل لتكون كلمة الكفر هي العليا، وليعلو صوت الكفار على رقاب المسلمين وعلى صوت الحق والدين وعلى دماء المسلمين، وهناك من يفتخر بأنه يحقق النصر برماح الأعداء ويدخل فاتحا على أسنة أسلحتهم، ونسأل الله العافية. هذا هو النفاق، لا شك في ذلك. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أول أوصافهم التي ذكر الله: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هكذا حكم الله عز وجل على من اتخذ الأعداء أولياء بنصرتهم ومعاونتهم على إثمهم وعدوانهم، بل وبالرضا بما يفعله الأعداء حتى ولو لم يعن منافقا. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. فمن كان معينا على ظلم وباطل وعدوان وإثم كان جزاؤه مثل جزاء من فعله، وإن رضي به كان كذلك، ومن تبرأ من ذلك لم يكن من هؤلاء الذين نافقوا ووالوا أعداء الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا، نعوذ بالله من العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وهو يحتضر: أهلكك حب يهود، والعياذ بالله. كان موالاة أعداء الله السمة الأساسية للمنافقين، وإذا صرحوا بذلك وأبدوا رغبتهم وتعاونهم على نصرة الكفر على الإسلام كان على المسلمين أن لا يختلفوا فيهم، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نزلت هذه الآيات في قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين من المشركين على المسلمين، يعاونونهم ويناصرونهم، فانطلقوا في حاجة لهم، خرجوا في حاجة لهم في تجارة أو قافلة أو نحو ذلك، فقالوا ليس علينا من المسلمين بأس، ذلك أنهم يتكلمون باسم الإسلام وينطقون الشهادتين، ولذا قالوا ليس علينا من أصحاب محمد بأس، إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس. ظنوا أن الكلمة تعفيهم من كل التبعات، كلمة التوحيد، ظنوا أنه لا يلزم منها إلا النطق بها. فقالت طائفة من المسلمين لما خرج هؤلاء في طلب حاجة لهم، انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم. فأنزل الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين، لا يصح الاختلاف فيهم بعد أن جعلوا أنفسهم في عسكر الكفار وفي خندقهم وأعانوا على ظلمهم وكفرهم وعدوانهم على المسلمين. إن المصائب التي حلت بالمسلمين هي من قبل أنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابهم بما كسبت أيدي المسلمين، يريد الله عز وجل أن يرحمهم بما يطهرهم به من المصائب والمحن، وبما يبذلون من الدماء والأرواح والأموال التي ينفقونها في سبيل الله عز وجل، راضين بما يصيبهم طالما بقوا على التوحيد وطالما بقوا أعزة لا يعرفون الهوان لأعداء الله ولا الاستكانة. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي القراءة الأخرى قتل معه ربيون كثير، فأي جماعات كثيرة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله سبحانه وتعالى حذرنا من طاعة الكفار ومعاونتهم ونصرتهم، فإن ذلك مقتضٍ لترك الدين والانقلاب إلى الكفر والنفاق خاسرين، نعوذ بالله من ذلك. وخص أهل الكتاب بمزيد ذلك، بمزيد التحذير، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإنما ينجو الإنسان من ذلك بتلاوة آيات الله، أي باتباعها، ليس مجرد القراءة، مع كون السلوك والعمل يخالف ذلك ويضاده، كما هو حال المنافقين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إن قرؤوه، وإلا فعامتهم لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكرونه إلا في المناسبات، ولا يصلون إلا أمام أعين الناس يراؤون الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولو ذكروه وقرأوا القرآن لم يتبعوه، لم يجاوزوا الحناجر، لا يجاوزوا مجرد الصوت. وإنما مقصود بالتلاوة يقال تلا فلان فلانا إذا تبعه، يتلوه يتبعه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فالتلاوة القراءة والمتابعة على هذه الآيات بالعمل بها، وكذا في وجود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجود آيات القرآن يقرأ بها ويعمل، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر وتسمع وتقرأ ويعمل بها وتحكم في موارد النزاع والاعتصام بالله بعد ذلك. فالموازين بيده عز وجل، القوة كلها لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأرواح بيده عز وجل، والقلوب بيده عز وجل، والدنيا والآخرة ملكه سبحانه وتعالى. وهو عز وجل الذي أعطى الكفار أموالا وزينة في الحياة الدنيا، كما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فوالله ما كان اليهود ولا النصارى ولا المنافقون بأيديهم شيء، أعطاهم الله ذلك بحكمته عز وجل، ليضلوا عن سبيله، ليضلوا من يستحق الضلال، ليضلوا من يستحق أن يغوى، لأن قلوبهم ملتفتة إلى هذا الباطل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. يريد الله سبحانه وتعالى أن يجمع الخبيث بعضه على بعض، لذا جعل هناك من يعادي الرسل والأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم ما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. كم من راض بسفك دماء المسلمين، كم من زاعم أنه يريد إيقافها، وهو حريص أتم الحرص على أن يحقق الكفار غرضهم بإزهاق أرواح المسلمين وإزهاق مشروعهم في عودتهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليقول لهم بعد ذلك: ألم نقل لكم لا بد لكم من السمع والطاعة؟ ألم نقل لكم لا بد لكم من الذل لأعداء الله عز وجل الذي قد جربناه قبلكم وسرنا أمامكم فما رضيتم أن تتبعونا؟ فذوقوا إذن. والحقيقة أن الأمة التي تنتمي بحق إلى هذا الدين ترضى بسفك الدماء، وترضى بتدمير البلاد، ولا ترضى بالذل والهوان لأعدائها، ولا ترضى بالاستكانة، بأن يكون ساكنا مجرورا وراء عدوه، يقول ما يقول ويبرر تصرفاته ويمدحه عليها ويراه محقا فيما يصنع، والعياذ بالله، بل ويصوب ملته بعد ذلك ويقول: لا فرق بيننا وبينه والكل مؤمن. والله لو لم يكن من مصلحة ما يقع في أمة الإسلام اليوم إلا أن تظهر القضية جلية، تظهر العداوة الأكيدة لليهود والذين أشركوا ومن والهم من المنافقين، كما وصف الله عز وجل: لتجدن شد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. ودخل في الذين أشركوا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودخل فيهم الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ودخل في الذين أشركوا في باطن الأمر المنافقون الذين اتخذوهم أولياء وهم منهم، فكانوا عونا لهم على أمتهم أشد من عون الكافرين لهم. وإنما الذين أقربهم مودة الذين إذا سمعوا القرآن آمنوا، وأكثرهم في النصارى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إن الأمة التي تنتسب بحق إلى هذا الدين لا الأمة التي تعيش حياة الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، لا تحتمل أن تنقطع الكهرباء مثلا، لا تحتمل أن يشربون كما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من نهر جار أو من بئر محفور أو غير ذلك، يرون الحياة برفاهيتها المعاصرة أمرا لا يمكن استغناء عنه بحال من الأحوال، وهذا سبب الذل والهوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذنب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ونسأل الله العافية. ولا شك أن الذي يحدث لأمة الإسلام ليس بسبب من يجاهد في سبيل الله، فإن من يقول ذلك، من يزعم أن السبب هو أن يجاهد الإنسان في سبيل الله، يضاد الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وإنما الذي أصاب المسلمين سببه من أعرض عن دين الله سبحانه وتعالى، من عصى الله عز وجل، من كسب السيئات فأعان على أمته، من كان يعيش حياته مغمورا في الشهوات المحرمة، هدفه في الحياة راقصة وطبل وزمر، هدفه في الحياة مناظر قبيحة يطلع عليها في الحفلات الماجنة أو في المواقع الإباحية أو في أماكن الاختلاط المحرم، هدفه في الحياة أن ينال جرعة مخدرات أو أقراصا مهلوسة ليعيش في الخيال والوهم، هدفه في الحياة أن يكنز الأموال من الحرام والظلم والعدوان والغصب وأخذ الأموال المسلمين العامة بزعم أنها لا صاحب لها حتى اكتنزت جيوبهم، ثم تأتي مصيبة تمحق القليل والكثير ويعيشون حياة العذاب بعد ذلك وأثناءه وقبله. نسأل الله العافية. إن الذي أصاب المسلمين ليس من طاعة الله عز وجل بل من معصيته، بسبب معصية الله لا بسبب طاعته. من يقول للناس أن الذي أصابنا بسبب الطاعة هو والعياذ بالله عدو للأمة. الطاعة لا تأتي إلا بالخير، والمعصية لا تأتي إلا بالشر، ودفع أعداء الله سبحانه وتعالى عن بلاد المسلمين لا يختلف فيه اثنان أنه من الواجبات بقدر الإمكان. ولا يقال لمن ضحى بنفسه في سبيل الله عز وجل أنه قد ضيع نفسه أهلكها، وإنما أحياها في الحقيقة. وطالما أنه يحدث النكاية في العدو، وطالما أنه يرد عن بلاد المسلمين بما أمكن، فالله عز وجل حسيبه. ولا يمكن أبدا أن يقال لمن يدفع عن نفسه وهو محاصر جائع عار لا يجد أي عون، لابد أن تعقل وأن تفهم وأن تستكين وأن تقبل الباطل، وأن هذه كرامتك. لا والله، إن الكرامة في حفظ طاعة الله عز وجل، إن الذل في المعصية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فطاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ومعصية الله والكفر بالله والنفاق والشرك والظلم لا يأتي إلا بالشر. والحياة بغير دين الله عز وجل هوان، والحياة بالاستكانة والضعف وحب الحياة وكراهية الموت ولو كان في سبيل الله هو الذل بعينه في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. وإنما يعرف ذلك بالمواقف المختلفة. الفتن كثيرة، وفتن آخر الزمان لا تزال تعرض على القلوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن التي تموج كموج البحر: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه الفتن تميز الناس في آخر الزمان إلى معسكر إيمان لا نفاق فيه، ومعسكر نفاق لا إيمان فيه. وستظل الفتن والامتحانات والابتلاءات على أمة الإسلام مستمرة حتى يحصل التميز، وفي كل مرة يكون الأمر أوضح من التي قبلها، وإن كان لا يزال هناك من يلتبس عليه الأمر. ولكن لو صدق الله عز وجل لأنار بصيرته وأظهر له الحجة والبرهان حتى يعرف في صف من يقف ولو بقلبه على الأقل. فالإنسان قد يكون مأسورا عاجزا مغلوبا، لكنه منتصر بمبدئه وعقيدته ومنهجه، كما كان خبيب رضي الله عنه مصلوبا على الصليب أعد للقتل وهو يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراي، وذلك في ذات الإله وأن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعه ويدعو على الكفار ويغيظهم وهو على الصليب، وقد أخرجوه إلى الحرم انظر بزعمهم يتحرجون أن يقتلوه في الحرم، المشركون أبو سفيان ومن معه في ذلك الوقت الذي كان كافرا في ذلك الوقت يخرجونه من الحرم حتى لا ينتهكوا حرمة الحرم. عجب والله لمن يزعم أنه يعظم حرمات الله ويتكلم بلسانه وهو يسفك بيده أو بقوله دماء المسلمين ويجيعهم ويعين عليهم. يقول له أبو سفيان وهو على الصليب أيسرك أنك في أهلك ومحمد مكانك؟ فيقول ما يسرني أني في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة فما فوقها. لو خير بين أنه يطلق سراحه ويعود إلى أهله على أن يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وليس فقط أن يكون مكانه، لاختار أن يبقى مكانه حتى لا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة يغيظ الكفار. صدق رضي الله تعالى عنه، فأبقى الله عز وجل ذكره وأبقى كلماته خالدة شاهدة على البذل والتضحية في سبيل الله والانتصار الحقيقي، لأن أبا سفيان الذي قال له هذه الكلمة في ذلك اليوم دخل بعد ذلك في الدين. فمن الذي انتصر؟ خبيب رضي الله تعالى عنه. بلا شك أصبح أبو سفيان هو الذي يجاهد في سبيل الله ويعلي كلمة الإسلام بعد ذلك، هو وأبناؤه يرسلهم في فتوح الإسلام في الشرق والغرب ويكون صادقا في الانتماء لهذا الدين. من الذي انتصر؟ الذي انتصر المنهج، الذي انتصر القضية التي عاش خبيب رضي الله عنه من أجلها وارتفع فوق أبي سفيان في الدنيا والآخرة. رغم أن أبو سفيان أسلم إلا أن خبيب فوقه بلا شك وأعلى منه قدرا رضي الله تعالى عنه وسبق إلى الله عز وجل وهو في الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه الموازين العظيمة، لأن كثيرا من الناس يختلط عليه الأمر ويظن أن الدفع عن بلاد المسلمين وعن حرماتهم جريمة لا تغتفر، وأنه لا بد وأن يكون المسلمون دائما هم المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة. وإن كان بلا شك على المسلمين أن يراعوا المصالح والمفاسد ولكن بميزان الشريعة، ولكن لأجل إعلاء كلمة الله، وليس أن تكون المصلحة بإعلاء كلمة الكفر والشرك والفسوق والعصيان بزعم أننا نحافظ على العباد والبلاد وعلى الأموال وعلى المنشآت بإعلاء كلمة الكفر فيها والصد عن سبيل الله وإظهار الفسوق والمجون وحث الناس على ترك طاعة الله حتى تكون الصلاة في بعض بلاد المسلمين جريمة يتابع من يفعلها، وإذا كان في جماعة فهي أعظم. ومن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي توجه إليه السهام، ومن يدعو إلى تطبيق شرع الله والعودة إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو المتهم الأول، أشد من الزاني والشارب، بل هؤلاء أحرار يدافع عنهم وما دخلكم بهم وكل يفعل ما يريد. أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. السخرية والاستهزاء بالدين والصد عن سبيل الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذه هي المفاسد العظمى، لو مات الناس ولم يقعوا في هذا لكان خيرا لهم. لو قتلوا عن بكرة أبيهم كما قتل أصحاب الأخدود، قتلوا جميعا فحيوا، وأحياهم الله عز وجل في جنانه، وأمات عدوهم ودمرهم تدميرا. قتلوا عن من أولهم إلى آخرهم أصحاب الذين المؤمنون الذين قتلوا في الأخدود، وأبقى الله ذكرهم، فقال سبحانه وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والله ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فلو قتلوا عن آخرهم مع بقائهم على الدين لكان خيرا لهم. هذا الغلام الذي يعلم سلطان الملك وقال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، بعد أن فشل في أن يقتله بالإلقاء من ذروة الجبل أو في التغريق في البحر، فأنجاه الله عز وجل وكفاه إياهم بما شاء، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا بالله رب الغلام. انظر إلى هذه القضية، هذه المسألة العظيمة التي ضحى الغلام من أجلها بنفسه في سبيل الله، قتل في سبيل الله، دل على قتل نفسه، أرشده كيف يقتله لكي يؤمن الناس. ومع أن الناس عزل لا يملكون شيئا، لكن الإيمان أعظم، الإيمان أهم، المصلحة في أن نكون على هذا الدين أول المصالح، ليست المصلحة في أن نأكل ونشرب ونستمتع بالرفاهيات ولو كان على حساب دين الله عز وجل. قيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر بالأخدود فخدت، حفرت الحفر وأضرب فيها النيران، وقيل: من لم يرجع عن دينه أقحم فيها، أو قيل له اقتحم، ففعل الناس. حتى جاءت امرأة معها صبي لها، فتقعست أن تقع فيها، فقال له الغلام: يا أمه اصبري على الحق، اصبري فإنك على الحق، فألقت نفسها وغلامها معها. هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه القصة العظيمة. الدين هو أعظم المصالح وأوجب الواجبات، والتزام طاعة الله وتوحيده والإيمان به والبراءة من الشرك وأهله أعظم واجب أوجبه الله بكلمة لا إله إلا الله. نسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يفرج كرب المسلمين في كل مكان، يفرج كربهم في غزة وفلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير في كل مكان برحمته، هو أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل من عمل يعمله المسلمون ليرفع هذه الغمة وهذه المصيبة أفضل من الهتافات والتنديدات؟ نعم، إنما أصاب المسلمين أصابهم بسبب بعد عامتهم عن دين الله عز وجل، بسبب انتشار النفاق فيهم، بسبب انتشار المعاصي والفجور، بسبب انتشار البدع والشرك والعياذ بالله. كم من داع لغير الله، كم من موال لأعداء الله، كم من مغتصب للحقوق، كم من مرتش ومراب، كم من ظالم معتد لا يعرف حرمة المسلمين، كم من سفك دما حراما، كم من مضيع لصلاته، كم من مضيع لصيامه، كم من باخل بزكاته، كم من سامع مطيع لأعداء الله يقول أنا عبد مأمور لا دخل لي، إذا أمرت نفذت، والذنب على من أمرني. ولو كان إبليس الذي يأمرك، في نهاية الأمر هناك من هو فوق، أوامر تأتي من فوق، وفوقهم في النهاية إبليس. أترضى بذلك عندما تأتي هذه الأوامر الفوقية التي يوقن المسلم أنها تحتية، لأن الله هو فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فلا يرى فوق كلامه كلام، وهو عز وجل أكبر، الله أكبر، فلا يرى كلاما أكبر من كلامه، ولا يعلو على كلمته عز وجل كلام. في هذه الأيام نتذكر ذكرى انتصار هذا الدين في يوم عاشوراء، انتصار موسى عليه السلام وقومه من بني إسرائيل، وهلاك فرعون وجنده الذين نحمد الله على هلاكهم، وإن كانوا بعيدا عن زماننا وإن كانوا من أهل بلدنا، فإننا نبرأ إلى الله منهم. إن انتصار هذا المنهج وهذه القضية متكرر عبر الزمان بعد محنة طويلة أشد بلا شك من محنة المسلمين اليوم، كانت محنة بني إسرائيل محنة لم يشهد التاريخ مثلها. عندما يقتل بعض الأطفال ولو بالعشرات، الدنيا تهتز وقلوب المسلمين أول ما تهتز، ويقال بأي ذنب قتل هؤلاء. نعم، ويتألم كل مسلم من ذلك. ومحنة بني إسرائيل، محنة المسلمين من بني إسرائيل، الوراثة هنا عباد الله ليست بالنسب، الوراثة ليست بالانتساب إلى إسرائيل عليه السلام يعقوب نبي الله، الوراثة إنما هي في الدين، بالدين ورثنا يعقوب عليه السلام، ورثنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وورثنا موسى وعيسى، نحن ورثة الأنبياء. ذلك أن هذه الأمة هي التي تدين بدين الأنبياء دون غيرها، ونحن أولى بموسى من اليهود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لما وجد يهوذا يصومون عاشوراء، وقد كان العرب أيضا، قد كان قريش تصومه في الجاهلية، دليل على بقاء هذا اليوم من بقايا أنبياء الله عز وجل التي بقيت عندهم، فسأل عن هذا اليوم فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه وجنده، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، وأمر بصيام عاشوراء، وظل مفروضا على الراجح إلى أن فرض رمضان، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. وخالف اليهود في كيفيته لتبقى الشخصية المسلمة مستقلة، فقال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وأمر بصيام يوم قبله أو يوم بعده، وفي بعض الروايات والنسخ يوما قبله ويوما بعده. وصيام المحرم عموما أفضل الصيام بعد رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفروض قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقدر الله عز وجل أن تكون نجاة بني إسرائيل في شهر الله المحرم، وأن تكون دماء المسلمين تسفك في شهر الله المحرم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن نقول هذه المحنة كانت أقل من محنة المؤمنين من بني إسرائيل، المسلمين من بني إسرائيل، كان كل الأطفال الذكور يذبحون، يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، يذبح أبناءهم. وانظر إلى أنواع البيان التي ذكرت في القرآن، أنواع تبين، هذه الألفاظ تبين لك كيف كان القتل بكل وسيلة، وخصوصا الوسائل المؤلمة، وأشدها الذبح، والقتل لمن لم يتأثر، تقتيل الأبناء حتى كاد بنو إسرائيل أن يفنوا، والمسلمون بفضل الله يتكاثرون. في زماننا لو قتل عشرات فالمسلمون يتكاثرون أكثر، لكن المشكلة في حقيقة الأمر في نوعية هذه القلوب التي تتكاثر الأبدان ونريد أن تتكاثر القلوب المؤمنة أكثر، نقول كانت محنة بني إسرائيل أشد من محنة المسلمين اليوم، ومع ذلك وكان تسلط فرعون أشد من تسلط اليهود اليوم على المسلمين، وكذا أشد من تسلط الأمريكان، إنهم إلى الآن لا يستطيعون أن يذلوا أمة الإسلام كما فعل فرعون ببني إسرائيل، يقول للناس جميعا أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، ويسخر قومه في أنواع المهن العجيبة في بناء صرح لعله يطلع إلى إله موسى، ويتكبر التكبر الفظيع الذي ظل فيه 40 سنة ويقال أكثر من ذلك، ومع ذلك كانت نهايته في لحظة، يفعل ما يشاء عز وجل، وفي لحظة ظن أنه قد قدر فيها على عدو على بني إسرائيل، وظن بنو إسرائيل أنهم قد هلكوا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. لحظات تحولت الموازين على وجه الكرة الأرضية، كان دقائق معدودة يقسم بنو إسرائيل فيها أنهم مدركون، أيقنوا بالهلاك، وأيقن فرعون وجنده بالوصول إلى العدو الذي يريد الفتك به، وليس هناك فرصة للموازنة والمقارنة. ثم في دقائق معدودة، في أقل من ساعة، تغيرت صورة الحياة على وجه الأرض، صار فرعون جثة هامدة، جنوده غرقا منبوذين في اليم، لا حياة ولا حراك، بنو إسرائيل ورثوا المشارق والمغارب، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قدم للإسلام من نفسك رجلا صالحا وامرأة، وتقدم المرأة امرأة صالحة، قدم من نفسك صلاة تصليها بخشوع، قدم من نفسك يوما تصومه تتضرع في خاتمته وفي أثنائه لله أن ينصر المسلمين، قدم من نفسك رجلا يغض بصره ويحفظ فرجه ويمتنع عن الحرام ويمسك لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب، ويكف يده عن نيل الحرام وأكل الحرام وغصب الحقوق وظلم العباد. قدم لنفس من نفسك داعية إلى الله عز وجل، لا تزال مجتمعاتنا تترنح تحت أنواع الفساد، إذا تخلصنا منها غير الله موازين الحياة على وجه الأرض، غير الله عز وجل موازين القوى. لا شك أننا إن استطعنا أن نقدم شيئا للمسلمين من عون بالدعاء بالمال بكل وسيلة نستطيع أن نوصلها لهم، فذاك من الواجب علينا، لا يتخاذل عنه إلا مخذول غير موفق، ومن يثبط الناس عنه فهو أشد خذلانا. وإن كان لابد أن نعلم أمر القدرة والعجز حتى لا يكلف الناس ما لا يطيقون أو يؤمروا بغير ما يجب عليهم، ولكن إذا فعلت ما تقدر عليه يقال بعد ذلك استعينوا بالله واصبروا. وهكذا نقول للمسلمين في فلسطين، في غزة، وفي العراق، وفي كل مكان، ونقول لأنفسنا معهم افعلوا ولنفعل ما نقدر عليه، وبعد ذلك وقبله ومعه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ليست العاقبة للفاسدين ولا للفاسقين ولا لمدمن المخدرات ولا لمدمن المواقع الإباحية على النت ولا للشباب الضائع المضيع للصلوات ولا للاعبين واللاهين، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعل العاقبة للمسلمين، اللهم أيد دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين، اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم دمر اليهود ومن والاهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان والصومال وكشمير وفي كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. اللهم آمنهم في بلادهم. اللهم استر عوراتهم وأمن روعاتهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت على اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك وارزقنا الشهادة في سبيلك. واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وهب المسيئين منا للمحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.